الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه الآية الكريمة جاءت بعد تقرير ألوهية الله جل وعلا ووحدانيته، الله يصطفي من الملائكة رسلا. ناسب بعد تقرير الوحدانية لله جل وعلا أن يذكر جل وعلا الرسالة، من الملائكة وأنهم رسل، وأنهم ليس لهم شيء من الربوبية ولا يستحقون شيئا من العبادة، وإنما هم رسل الله، وكذلك رسالة المرسلين من بني آدم. ففي هذه الآية تقرير الرسالة بعد تقرير الألوهية والوحدانية لله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: الله يصطفي. يصطفي بمعنى يختار. يصطفي من الملائكة رسلا، يختار من الملائكة رسلا، يرسلهم جل وعلا لما أراده، يرسلهم للأنبياء والمرسلين، يرسلهم لإجراء بعض ما أراد الله جل وعلا من نفع بعض الخلق، يرسلهم لما أراده جل وعلا من تعذيب من شاء من خلقه، يرسلهم حفظة للعباد من بني آدم، يرسلهم لتسجيل ما أراده جل وعلا من أفعال المخلوقين. والرسول عادة مأمور منفذ لما يرسله به المرسل، فهو لا شراكة له في الأمر، وإنما هو مأمور منفذ لما يؤمر به. الله يصطفي من الملائكة رسلا، هنا جاءت من للتبعيض، وجاء في سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فآية سورة فاطر تدل على أن الملائكة كلهم رسل، وهذه الآية جاء فيها من للتبعيض، الله يصطفي من الملائكة رسلا. قيل المراد والله أعلم أن الله جل وعلا يصطفي من الملائكة رسلا لبني آدم يبلغون عن الله جل وعلا مراده للمرسلين والأنبياء من بني آدم، وهم أي الملائكة كلهم رسل بالنسبة بعضهم لبعض، فبعض الملائكة يرسلون لبني آدم كما في هذه الآية، وكل الملائكة رسل بالنسبة لما أراده الله جل وعلا من بعضهم لبعض. ومن الرسل جبريل عليه السلام الذي كان ينزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وقد منحهم الله جل وعلا من القوة ما لا يقدر عليه الأمم الكثيرة، فقد ورد أن جبريل عليه السلام اقتلع قرى قوم لوط، وكانت سبع قرى، بطرف جناحه ورفعها إلى السماء إلى العلو حتى سمعت الملائكة صياح ديكتهم ونباح كلابهم، ثم رماها فجعل أعلاها أسفلها بأمر الله جل وعلا. ومنهم ميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وغيرهم كثير عليهم الصلاة والسلام. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي من بني آدم رسل يرسلهم إلى الخلق يوحي إليهم بما يبعث به الرسل من الملائكة إلى الرسول من بني آدم فيبلغه عن الله جل وعلا، والرسول من بني آدم يبلغ من أرسل إليه من بني آدم من جنسه. وفي هذا رد على كفار قريش حيث قال قائلهم أأنزل عليه الذكر من بيننا، يعني كأنه يقول نحن أكثر منه مالا وأعز جاها وأكثر ولدا، فلما أرسلت الرسالة لمحمد وفيه من كفار قريش من هو أعز منه، فليست الرسالة لمن كثر ماله أو كثر ولده أو عظم جسمه أو نحو ذلك، وإنما هي اصطفاء من الله جل وعلا لمن شاء من عباده. فالله جل وعلا اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق بأن فضله بأن جعله خاتم الرسل وأرسله إلى الثقلين الجن والإنس، فالأمر إلى الله جل وعلا وليس إلى اعتبارات يدركها الناس ويعرفونها يميزون ويفضلون بها فردا عن فرد، بل الأمر إلى الله جل وعلا وهو الذي يعلم حقيقة الأمر، وهو إذا جل وعلا أرسل من شاء من خلقه إلى من شاء من خلقه يرسله جل وعلا عن علم واختيار وإدراك لحقيقة الأمر. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، واصطفى من شاء من الرسل ففضلهم على بعضهم، فقد ميز الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام بالخلة فهو خليل الرحمن، وميز موسى عليه الصلاة والسلام بالكلام بأن كلمه الله جل وعلا فهو كليم الرحمن، وميز محمدا صلى الله عليه وسلم بفضائل عديدة، وميز عيسى عليه الصلاة والسلام بأنه يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله جل وعلا، واصطفى بعض الرسل على بعض، واصطفى الرسل على الأنبياء، واصطفى الأنبياء على سائر الخلق. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فلا اعتراض ولا تدخل فيما اختاره الله جل وعلا واصطفاه، فهو يختار ما يشاء سبحانه وتعالى. إن الله سميع بصير، إن الله سميع يسمع جل وعلا ما يقوله العباد وما يتكلمون به، بصير بما يطلع على ما يعملونه، يطلع على أحوالهم. وفي هذا إثبات صفة السمع والبصر لله جل وعلا، ثم أكد ذلك بقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم ما عملوه وما خلفهم ما تركوه خلفهم، يعلم ما بين أيديهم ما يقال لهم، ويعلم ما خلفهم ما يتكلم به الناس بعد موتهم، بعد موت الرسل. يعلم جل وعلا كل شيء لا تخفى عليه خافية، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وإلى الله ترجع الأمور، مرد الأمور كلها إلى الله جل وعلا وحده لا شريك له، فإليه يرجع الأمر كله. هو جل وعلا يعلم ما العباد عاملون، يعلم ذلك قبل أن يخلقهم، ثم بعد خلقهم وعملهم يحاسبهم جل وعلا على ما قدموه وعملوه. وإلى الله ترجع الأمور في الدار الآخرة، فهو جل وعلا أحاط بكل شيء علما. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، بعدما بين جل وعلا أنه أحاط بكل شيء علما، أنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وأنه إليه ترجع الأمور، حث عباده على الطاعة والعبادة. ما دام أن مرجعكم إلى الله فاعملوا بالعمل الذي ينفعكم عنده، داوموا وواظبوا على الصلاة التي هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا، أمر بالمحافظة على الصلاة والاهتمام بها، وذلك أن الركوع والسجود من أهم أركان الصلاة. اركعوا واسجدوا، والصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، وهي المعيار للعبد. إذا أراد العبد أن ينظر قدره عند الله جل وعلا فلينظر إلى قدر الصلاة عنده. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير. الصلاة من فعل الخير، ولكنه جل وعلا نوه عنها وحدها من باب الاهتمام بها، بيان للعباد بأهمية الصلاة بالتأكيد عليها وحدها، ثم الأمر بفعل الخير، ومن ضمن الخير الصلاة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، ائتوا بما أمركم الله جل وعلا به تعبدا له وذلا بين يديه. اعبدوا ربكم بفعل ما أمركم الله به واجتناب ما نهاكم الله عنه. اعبدوا ربكم بطاعته جل وعلا وطاعة رسله صلوات الله وسلامه عليهم. اعبدوا ربكم بالعبادة التي شرعها لكم على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. اعبدوا ربكم وافعلوا الخير، عام في كل ما هو طاعة لله جل وعلا. فعبادة الله جل وعلا شيء منها حق الله جل وعلا وحده، وشيء منها طاعة لله ونفع للخلق، كالزكاة والصدقة والإحسان وبر الوالدين وصلة الأرحام ونفع المسلمين. فكلما أمكن العبد من نفع إخوانه المسلمين فليبذل بذلك ما استطاع طاعة لله جل وعلا، فهو يتقرب إلى الله جل وعلا بنفع عباده. واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. لعل هذه في اللغة العربية من باب الترجي، تقول مثلا اجتهد لعلك تنجح، لأنك قد تجتهد ولا تنجح، فإذا اجتهدت لعلك تنجح، هذا بالنسبة للغة العربية. وأما ما ورد في القرآن من كلمة لعل فهي للتحقيق، يعني إذا فعلتم ذلك أفلحتم، إذا فعلتم ذلك أفلحتم، إذا أديتم ما أمركم الله جل وعلا به بالصلاة وعبدتم الله جل وعلا حق عبادته وفعلتم الخير أفلحتم حينئذ. والفلاح هو سعادة الدنيا والآخرة، فإذا وفق العبد لأسباب الفلاح فذلك سعادته في الدنيا والآخرة. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، تفوزون برضوان الله جل وعلا، ومن فاز برضوان الله جل وعلا سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وهذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون من الآيات التي فيها سجود التلاوة، يسجد عقبها سجود التلاوة. وهذه السورة كما تقدم سورة الحج ميزت وفضلت بسجدتين، سجدة في أولها وسجدة في آخرها، في ما بعد أولها بقليل وسجدة قبل آخرها بقليل. فأما السجدة الأولى فهي متفق عليها ولا خلاف في ذلك، وأما السجدة الثانية فرويت عن جمع من الصحابة والتابعين وأئمة العلماء وأئمة السلف رحمة الله عليهم، فرؤيت هذه السجدة التي هي السجدة الأخيرة عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأبي الدرداء وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين، هؤلاء من الصحابة قالوا في الحج سجدتان. وبه قال ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله، واستدلوا على ذلك بما روي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله في الحج سجدتان، قال نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما، أخرجه الترمذي وأبو داود. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين، وقال أي عمر رضي الله عنه إن هذه السورة فضلت بسجدتين، أخرجه مالك في الموطأ. وذهب قوم من العلماء رحمهم الله إلى أن في الحج سجدة واحدة وهي السجدة الأولى وليست هذه بسجدة، وهذا القول مروي عن الحسن وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك رحمهم الله، بدليل أنه قارن السجود بالركوع، فدل على أن هذا السجود ليس سجود تلاوة وإنما هو سجود الصلاة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في عدد السجدات في القرآن، فقال بعضهم 11 سجدة وليس في المفصل سجود، وقال جمهورهم 14 سجدة، وقال بعضهم 15 سجدة. فالذين قالوا 14 منهم من حسب في الحج سجدتين ولم يحسب السجدة في سورة صاد، ومنهم من قال في الحج سجدة واحدة واحتسب سجدة سورة صاد، ومنهم من قال 15 سجدة واحتسب في الحج سجدتين واحتسب سجدة سورة صاد، وفي المفصل 3 سجدات. وأكثر العلماء إلى أنها 14 سجدة، لكن قال الشافعي رحمه الله في الحج سجدتان وأسقط سجدة صاد، وقال أبو حنيفة في الحج سجدة واحدة وأثبت سجدة سورة صاد. وبه قال أحمد رحمه الله في رواية عنه، والرواية الأخرى عنه أن السجدات 15 سجدة واحتسب في الحج سجدتين وفي سورة صاد سجدة. وذهب قوم إلى أن المفصل ليس فيه سجود، فقالوا لا سجود في سجدة النجم ولا في سورة الانشقاق ولا في سورة اقرأ، فمعنى هذا يكون على رأي الجمهور أنه ليس في القرآن إلا 11 سجدة عند من حذف 3 السجدات في سورة صاد في سورة المفصل. والثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في المفصل 3 سجدات، فعلى هذا تكون 14 سجدة أو 15 سجدة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجمهور العلماء على أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب، ويرى بعضهم ويروى عن أبي حنيفة رحمه الله أن سجود التلاوة واجب على من قرأ سورة السجدة، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: جئت محرما ولكن تأخرت عن الطواف 2 يوم، ولبست ملابسي العادية وخلعتها، ثم لبست ملابس الإحرام وذهبت إلى التنعيم وأحرمت من هناك، فماذا علي؟
يقول إنه جاء محرما ولم يؤدي النسك، بقي 2 ثم لبس ملابسه العادية في هذا الأثناء، ثم بعد ذلك ذهب للتنعيم وأحرم من جديد. وأقول هذا خطأ هذا الفعل، وعلى المسلم أن يتفقه في العبادة التي يريد أداءها، ولا يجوز له أن يتخبط فيها ويعمل ما أملت عليه نفسه بدون علم وبصيرة. فالله جل وعلا بين لنا أحكام ديننا، وتركنا نبينا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والله جل وعلا قال: وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا دخل المسلم في نسك وجب عليه أن يتمه، إلا في حال واحدة وهي حالة الإحصار، منع من دخول مكة كما منع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة لما جاء محرما في سنة صلح الحديبية، فشرع الله جل وعلا لمن منع من دخول مكة لأمر من الأمور أو تعذر عليه الدخول لسبب من الأسباب، شرع الله له التحلل بصفة مخصوصة. وأما أن يكون داخل مكة ويبطل نسكه فهذا لا أصل له ولا يصح. وهذا الذي زعم أنه أبطل نسكه لم يبطل، هو على نسكه، ولو لبس الثياب ولو خرج للتنعيم في زعمه وأحرم من جديد، هو على إحرامه الأول، لأن المرأة إذا دخل في النسك فلا يخرج منه ولا ينتهي إلا بأحد بعد ذبح هدي إن لم يشترط، أو يتحلل بدون شيء إن كان قد اشترط بقوله محلي حيث حبستني. المسلم إذا دخل في النسك وجب عليه أن يتمه إلا إن أحصر. وهذا الذي تحلل من تلقاء نفسه لم يتحلل حقيقة، وإن خلع ملابس الإحرام ولبس ملابسه العادية فهو على نسكه وهو محرم. وإن كان فعل من المحظورات ما لا يعذر به فهو فعليه فدية ذلك.
يقول السائل: من كان من سكان جدة وجاء للحج وكان يقضي نهار أيام التشريق بمنزله بجدة، وقبل منتصف الليل يدخل منى ويبيت بها حتى الصبح ويعود إلى جدة، فهل ذلك صحيح؟
هذا لا ينبغي له أن يعود ويخرج من الحرم ويخرج من المشاعر ويذهب إلى جدة، هذا إذا كان له حاجة وضرورة فلعله لا حرج عليه أن يخرج لقضاء حاجته ويعود. وأما أن يتخذ ذلك باستمرار فلا يسوغ له ذلك، لا يسوغ له ذلك أن يسكن ويقيم خارج الحرم. اللهم إذا اضطر لأمر من الأمور فليس هناك ما ينافي خروجه لقضاء حاجته وعودته إلى نسكه، أما أن يذهب هناك ليكون مستقرا خارج الحرم ويأتي بالمبيت فلا يسوغ له ذلك، وإن كان لو فعل شيئا من ذلك فليس عليه هدي، لأنه لم يرد على من خرج من الحرم بأن عليه كذا، فإذا كان هناك ضرورة وحاجة وخرج فلا بأس إن شاء الله، وإذا لم يكن هناك ضرورة فلا ينبغي له أن يخرج.
يقول السائل: في منطقتنا أناس يعملون بعمل الجزارة ولكنهم تاركين الصلوات الخمس ولا يحضرون الجمعة ولا الجماعة، ونحن من سكان هذا البلد نعاملهم ونشتري منهم اللحم، والسؤال: هل يجوز أخذ اللحم منهم وهم على هذه الحالة؟
تارك الصلاة كافر، والكافر لا تحل ذبيحته، ويعتبر هذا مرتد عن الإسلام. إذا كان يدعي الإسلام وترك الصلاة فهو كافر مرتد عن الإسلام، أسوأ حالا من اليهود والنصارى. اليهودي والنصراني إذا ذبح تؤكل ذبيحته، لأن الله جل وعلا قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: طعام الذين أوتوا الكتاب ذبائحهم. فذبيحة اليهودي والنصراني إذا ذبح على الطريقة الصحيحة حلال، وأما ذبيحة تارك الصلاة فهي حرام، لا تحل له ولا لغيره، وتارك الصلاة مرتد على الإسلام. والأصل أن هذا لا يقر في البلاد الإسلامية، هذا له حكم المرتد، والمرتد يلزم بفعل ما نكص عنه، فإن فعل وتاب إلى الله جل وعلا ترك، وإلا قتل ولا يترك، يحبس تارك الصلاة، فإن صلى وإلا قتل. والأصل أنه لا يبقى بين ظهراني المسلمين من يتسمى بالإسلام وهو تارك للصلاة، يبقى بين المسلمين اليهودي والنصراني بالذمة، إذا كان دخل البلاد بأمان أو كان ممن يدفع الجزية للمسلمين يبقى، لكن مرتد لا يبقى، لا يبقى بين ظهراني المسلمين. وهذا إذا ذبح، إذا كان تاركا للصلاة إذا ذبح فلا تحل ذبيحته، ذبيحته حرام.
يقول السائل: هل يجوز صيام ثلاثة أيام بدل الهدي قبل يوم التروية؟
للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة أقوال، منهم من قال: إذا تحلل من العمرة ساغ له أن يصوم الثلاثة الأيام إذا علم أنه لا يستطيع الهدي، ومنهم من قال: لا يسوغ أن يؤديها إلا حال كونه محرما بالحج، فإذا أراد أن يصوم فليحرم بالحج مثلا في اليوم السابع من ذي الحجة، ويصوم السابع والثامن والتاسع، وإن أراد أن لا يصوم يوم عرفة فيحرم في اليوم السادس ويصوم السادس والسابع والثامن، وهكذا. قالوا: متى ما أراد أن يصوم فليحرم بالحج. قالوا: لأن الله جل وعلا قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متى في الحج، يعني إذا أحرم بالحج يصوم الثلاثة الأيام. قال بعضهم في الحج يعني في أشهر الحج بعدما يتحلل من العمرة له أن يحرم، له أن يصوم الثلاثة الأيام، والأولى خروجا من الخلاف أن يحرم ثم يصوم، أو يصوم السابع والثامن والتاسع، ولا حرج إذا أخر إحرامه إلى الثامن، صام الثامن السابع والثامن والتاسع وكان إحرامه في اليوم الثامن من ذي الحجة.
يقول السائل: هل كان الاستغفار جماعيا جهرا بعد الصلاة المكتوبة؟
كان الاستغفار جهرا كما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بسماع التكبير بعد السلام، كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير والاستغفار والتهليل بعد الصلاة، لكن لم ينقل أنهم كانوا يرددونها جماعة بلحن واحد، وإنما كل على حدة.
يقول السائل: بعض العاملين في المستشفيات يعمل في أثناء فترة الحج من الساعة الثانية صباحا حتى الثانية مساء، فهل من الصحيح أن يذهب إلى عرفة بعد الساعة الثامنة؟
نعم، الحج يدرك بإدراك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر يوم العيد. فمثلا لو جاء إلى عرفة بعد الساعة الثانية عشر ليلا وجلس فيها ما شاء الله ولو قليلا، ثم توجه إلى مزدلفة وبقي فيها إلى طلوع الفجر وصلى الفجر هناك حتى أسفر وجلس واستغفر وذكر الله حتى يسفر، ثم توجه إلى منى ورمى جمرة العقبة وحلق أو قصر وذبح هديه إن كان عليه هدي، ثم طاف وسعى، وفي هذا يكون قد تم حجه ولم يبق عليه إلا شيء من الواجبات كرمي الجمار في أيام التشريق وطواف الوداع والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر. وأركان الحج تنتهي بحمد الله يوم العيد، ممكن أن ينهي حجه قبل الظهر من يوم العيد، وإن لم يكن دخل في النسك إلا قبل الفجر من ليلة العيد. فمثلا إذا كان مرتبط بعمل يوم عرفة إلى وقت طويل من ليلة العيد ثم انتهى وأحب أن يحج فيدرك الحج بإدراكه عرفة قبل الفجر. إذا أدرك عرفة قبل الفجر ومنها توجه إلى مزدلفة ومن مزدلفة رمى الجمار وتحلل التحلل الأول بالحلق أو التقصير ثم دخل مكة وطاف وسعى، يكون بهذا والحمد لله تم الحج ولم يبق عليه إلا المبيت بمنى ليلة 11 و12، وهذا من واجبات الحج لا من أركانه، ورمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وطواف الوداع، وهذه الواجبات يؤديها إن قدر، وإن لم يقدر عليها لعمل من الأعمال مثلا جبرها دم. فتأدية الحج ميسرة بحمد الله، ممكن أن يؤدي الحج بسويعات قليلة ويتم حجه بإذن الله.
يقول السائل: عندنا إمام نصلي خلفه وعندما يقرأ القرآن يلحن في القراءة، فهل نصلي خلفه أم نبدله بإمام أحسن منه؟ وعندما نقول له يوجد أحسن منك في القراءة يقول أنا أكبر منهم في السن.
أولا اللحن يختلف، إن كان يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى فلا تصح الصلاة خلفه. وإن كان لحنه لا يحيل المعنى فتصح الصلاة خلفه. وأما اللحن فيما عدا الفاتحة فلا يؤثر في الصلاة، الصلاة صحيحة. المهم الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة، إن كان لحنه يحيل المعنى فلا تصح الصلاة خلفه. كمن يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت بضم التاء، هذا لحن يحيل المعنى، يعني كأنه هو نفسه المتكلم هو المنعم. صراط الذين أنعمت يعني أنا، هذا خطأ ويحيل المعنى. وإن كان اللحن لا يحيل المعنى فالصلاة صحيحة، كمن يقول مثلا في الحمد لله رب العالمين يقول الحمد لله مثلا أو لله، هذا لحن إذا رفع لفظ الجلالة أو نصبه هذا اللحن لا يحيل المعنى والصلاة صحيحة. وكلما كان الإمام يحسن القراءة فهو أولى وأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وقول هذا الإمام أنا أكبر منه سنا هذه في الأخير آخر الدرجات، إذا استووا في كل شيء وما بقي إلا السن فيقدم من كان أكبر سنا. وأما إذا كان أكبر سنا لا يحسن القراءة فيقدم الأصغر، لأن الرسول قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة.
يقول السائل الشخص الذي معه سلس بول كيف يؤدي فريضة الحج والطواف بالبيت وماذا يجب عليه أن يفعل؟
الذي معه سلس البول لا يمنع من أي فعل من أفعال العبادة والطاعة، لأن الله جل وعلا كلف العبادة بما يستطيعون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، اتقوا الله ما استطعتم. فكما يصلي من به سلس البول يطوف كذلك، يؤدي الطواف. فمن به سلس البول يتوضأ ويغسل أثر النجاسة، يغسل أثر النجاسة ويستنجي أولا، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بعد دخول الوقت أو في الوقت الذي يريد فيه أن يطوف، وينوي بوضوئه هذا استباحة الصلاة، لا ينوي رفع الحدث لأن حدثه لا يرتفع. ثم يتخذ وقاية تمنع نزول البول على ملابسه وعلى مكان صلاته وعلى مكان طوافه، ثم يطوف، وإن نزل شيء منه فلا حرج عليه، يعني إن حس بنزول البول قبل أن يصلي أو في أثناء الصلاة فلا يؤثر ذلك، لأن هذا ما في قدرته. المهم أن لا يلوث المسجد ومكان الصلاة ومكان الطواف. يجعل شيء يمنع التلويث، ويؤدي الطواف ويؤدي الصلاة ويؤدي السنن الراتبة ولا حرج عليه. وإذا كان بوله يرتفع بعد الوضوء مباشرة أو بعد الاستنجاء ثم الوضوء، ولو انتظر الصلاة الجماعة مثلا بعد ربع ساعة أو أكثر أو أقل نزل شيء من البول، قلنا له الأولى لك أن تتوضأ وتصلي في الحال ولا تنتظر صلاة الجماعة، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، وصلاة الجماعة واجبة، والشرط لصحة الشيء مقدم على الواجب. فبعد دخول الوقت مباشرة يتخذ الوقاية بعد الاستنجاء ثم يتوضأ ويصلي. وكذا إذا أراد أن يطوف طواف واجب أو مستحب أو ركن من أركان الحج يتوضأ له ويطوف ويفعل ما يفعله الحجاج سواء بسواء، لا حرج عليه.
السائل يقول: الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. والسؤال: كيف يكون الاستعانة بالصبر والصلاة؟
الاستعانة بالصبر والصلاة كما قال الله جل وعلا، وكلامه جل وعلا واضح جلي. الإنسان إذا حصلت له مصيبة أيا كانت، في مال أو في بدن أو في فقد حبيب أو فقد حاسة من حواسه، يستعين بالصبر، يصبر، يصبر نفسه، ويستعين بالصلاة، لأن الصلاة فيها استعانة، لأن المصلي يقف بين يدي الله جل وعلا ويسأله، والله جل وعلا يعطي سائله. فالصلاة فيها إعانة على الصبر، وفيها إعانة على ترك المعاصي، وفيها إعانة على فعل الطاعة. قد يهم الإنسان بطاعة تشق عليه فيصلي لله جل وعلا ركعتين يطلبه العون والتوفيق لأداء هذه الطاعة، فيعينه الله جل وعلا ويسهل عليه الأمر. والصبر ثوابه عظيم عند الله جل وعلا، فيجاهد المسلم نفسه على الصبر، يصبرها احتسابا لما أعده الله جل وعلا من الثواب العظيم للصابرين. وقد قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصبر ثوابه عظيم، وصفة أن يصبر الإنسان نفسه فلا يظهر الجزع ولا التسخط لما قضاه الله جل وعلا وأراده، وعليه أن يستشعر أن ما حصل بقضاء الله جل وعلا وبإرادته سبحانه، فيصبر ويحتسب الثواب عند الله جل وعلا بصبره.
يقول السائل: أتيت من اليمن بعمرة لنفسي، والآن أريد أن أعتمر لوالدي ووالدتي، فمن أين أحرم للعمرة؟
أقول: ما دمت في مكة فلا يحسن أن تكرر العمرة، ما دام دخلت مكة بعمرة فلا تكرر. وإن خرجت إلى مكان ما بعد الميقات أو دون الميقات، مثلا خرجت للمدينة لزيارة المسجد النبوي وأردت الرجوع إلى مكة، فترجع إليها بعمرة عمن شئت. خرجت إلى ما دون الميقات مثل جدة أو الشرائع أو بحرة أو غير ذلك من الأماكن دون الميقات وأردت العودة إلى مكة فتحرم من مكانك أي من الحل وتدخل مكة بعمرة. فما دمت بعمرة ما دمت في مكة لا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة. وإذا خرجت من مكة لغرض من الأغراض وأردت العودة إلى مكة فتعود إليها بعمرة لا تحرم نفسك.
يقول السائل هل الرمل في طواف القدوم فقط أم في أي طواف؟
الرمل وهو إسراء الخطى مع مقاربتها هذا يستحب في أول طواف تقدم به إلى مكة. قدمت مثلا بطواف للعمرة معتمر يستحب الرمل مع الاطباع، والرمل يكون في ثلاثة الأشواط الأول فقط ثم تمشي في الأربعة الأشواط الباقية. أو قدمت محرما بالحج فطفت طواف القدوم حال وصولك إلى مكة استحبابا فترمل فيه. فالرمل يستحب مع الاطباع في أول طواف تقدم به إلى مكة. وأما ما عداه من الطواف النفل المتكرر فهذا لا رمل فيه.
يقول السائل حضرت إلى مكة في رمضان وسوف أمكث فيها إلى الحج فهل علي طواف الإفاضة وسعي أو علي طواف فقط؟ يقول حضرت إلى مكة في رمضان وسأمكث فيها إلى الحج فهل علي طواف الإفاضة فقط أو علي طواف الإفاضة مع السعي؟
السعي ركن من أركان الحج فأنت تحرم بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن من ذي الحجة ولا يلزمك بعد الإحرام طواف، وإن طفت تطوعا فلا بأس ولا تسعى بعده ما دمت مقيم في مكة. فإذا عدت من عرفة ومزدلفة ورميت جمرة العقبة وحلقت أو قصرت فتطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج. فالسعي ركن من أركان الحج كما أنه ركن من أركان العمرة. والمفرد بالحج له أن يقدم السعي بعد طواف القدوم إذا كان قادم إلى مكة. وأما المقيم في مكة والمتمتع بالعمرة إلى الحج فهذا لا يصح سعيه إلا بعد طواف الإفاضة، لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف نسك. طواف نسك، ما هو طواف النسك؟ ثلاثة أنواع: طواف العمرة يسمى طواف نسك وبعده السعي، طواف الإفاضة طواف نسك بعده السعي، طواف القدوم للمفرد بالحج والقارن بين الحج والعمرة طواف نسك يصح بعده السعي. والسعي في الحج يكون إما بعد طواف الإفاضة أو بعد طواف القدوم. وطواف القدوم للمفرد بالحج القادم إلى مكة والقارن بين الحج والعمرة عليه طواف القدوم استحبابا وله أن يسعى بعده.